وانتقاما من أعداء أهل بيت النبي الثالث أعلى.
السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون الحضور ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد، والصلاة والسلام على نبينا الأمين أبي القاسم محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره واجتناب نواهيه. قال ربنا الكريم في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. السادة الأفاضل، الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نحييكم بتحية الإسلام العزيزة ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا النص القرآن الذي تلوته على مسامعكم ميزات أساسية، ولعل من ميزات الخطاب القرآني عموما أنه خطاب عميق، وذلك من أجل تلك المهمة العظيمة التي أنيقت بهذا الكتاب باعتباره كتاب هداية. هذا الكتاب الذي يصلح لكل الأعصار والأمصار، وعلى تقادم الأزمان، وبالتالي فإنه يبقى بحرا كبيرا زاخرا تغترف منه الأمم والأجيال جيل بعد جيل. وبالتالي فمن سمات هذا النص وهذا الكتاب العمق وبعد الغور، وهذه الخصيصة والميزة هي التي تحفظ لهذا الكتاب بأن يبقى هاديا ومرشدا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وإلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا المقطع، هذه الآية تتكون تقريبا من ثلاث وقفات أو مقاطع. المقطع الأول هو هذا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وإلى الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. المقطع الآخر أو الوقفة الأولى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. المقطع الثالث: وأنه إليه تحشرون. الميزة الأولى في هذه الآية أنها قدمت الاستجابة على الدعوة، يعني ما جاء الخطاب بأن الله يدعوكم إلى ما يحييكم فاستجيبوا له وأطيعوا مثلا، أو استجيبوا له لعلكم تشكرون وما شاكل ذلك من تلك السياقات التي يمكن أن نقرأها أو نتعرض إليها في القرآن الكريم. تقديم الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لأي شيء، بعدين يقول للدعوة التي ندعوكم إليها وهي الحياة. في اللغة العربية حينما يقدم مطلب هذا يسمى حصر. في اللغة العربية تقدم بعض المطالب حصرا، وذلك للتأكيد على أهميتها وإبراز قيمتها. يا أيها الذين آمنوا، أولا الخطاب خص الذين آمنوا دون أن يخص غيرهم، لأن لو كان الخطاب لعامة الناس لكانت الدعوة ليست إلى هذه الحياة المطلوبة، هذه الحياة الخاصة، لكانت الهداية فقط التي تكون المعبر الأول والأساسي لحياة أخرى كما سيتضح لاحقا أثناء البحث. يا أيها الذين آمنوا، إذن الخطاب مختص بالذين آمنوا. الذين آمنوا معروف لدينا، الذين يؤمنون بالله وبالرسول وباليوم الآخر، وفي عقيدتنا الذين يؤمنون بالأصول الخمسة وبالفروع العشرة، وفي عقيدتنا أن الذين آمنوا هم الذين يؤمنون بهذه الأصول وهذه الفروع عملا وقلبا وقالبا. فيا أيها الذين آمنوا المؤمنون بهذه الأصول والفروع استجيبوا، هذه الميزة الأولى اللي هي تقديم الاستجابة على الدعوة، مع أن المعروف عادة أن توجه دعوة ثم تكون الاستجابة على طبيعة تلك الدعوة. الذي يريد أن يذهب إلى حفلة زفاف ترسل له بطاقة فيقال له ندعوكم لزفاف فلان ابن فلان ونرجو حضوركم، أو بحضوركم يزدان الحفل ابتهاجا، وهكذا. لكن هنا ميزة أساسية قدمت ألا وهي استجيبوا. مرة لأن المخاطب عاقل، لأنه من الذين آمنوا، والذين آمنوا هم من الذين يعقلون والذين يعلمون. وأخرى للفت النظر إلى طبيعة الدعوة المدعوين فيها، لأنه ندعوكم إلى ما يحييكم، والخطاب هو بالأساس للأحياء. نفترض أن الذين آمنوا والذين نخاطبهم، ونحن الآن من هؤلاء إن شاء الله، من هؤلاء الذين آمنوا الذين يختص الخطاب القرآني بمخاطبتنا، فيقول لنا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المصلون في مسجد براثة وفي بقية مساجد الأرض، وأنتم من الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول سمعا وطاعة، نستجيب إلى ما يحييكم. أولسنا أحياء؟ نعم، هناك ثلاث أنواع من الحياة. الأولى الحياة الدنيا أو الحياة الطبيعية الفسيولوجية كما يطلق عليها، هذه الحركة التي يمتاز بها الكائن الحي أنه يتنفس ويأكل ويتحرك، فهذه تسمى حياة، وهذه أبسط أنواع الحياة، ولكنها أشرف من أنواع الحيوات الأخرى التي تتمتع بها بقية الكائنات. كما يعلم السادة الحضور أن للجماد حركة وهي نوع من أنواع الحياة، فالكواكب تدور والذرات في داخلها حركة، أن الإلكترونات تتحرك فوق نواة الذرة فهي حركة فيها وهي نوع من أنواع حياتها، وهي تتحرك إلى كمالها المنشود. ثم أن هناك الحياة النباتية وهي أرقى درجة من الحياة التي يمتاز بها الحجر أو الكواكب، وهي أنها تشرب وتأكل وتتنفس ولكنها لا تنتقل من مكان إلى آخر بطوع إرادتها، ولكن أيضا توجد في داخلها حركة، حركة نسغ صاعد ونسغ نازل، وتوجد حركة في داخل ذراتها، وتوجد حركة لداخل أملاحها ومياهها وهكذا، بل تتم في أوراقها عمليات تركيب فيزيولوجية وكيميائية هي التي تعطي الحياة وتعطي الثمار وتعطي التنوع، وهي أيضا ساعية إلى كمالها بطريقتها التي هديت إليها. ثم الحياة البشرية التي هي أرقى من تلك الموجودات وأشرف منها باعتبارها حياة عاقلة متحركة متنفسة متصاعدة مدبرة ومتدبرة. ومع كل هذا الشرف الكبير الذي تمتاز به الحياة للبشر وللإنسان باعتبار أرقى الكائنات الحية، أرقى من حركة الحيوان، أرقى من حركة الحشرات، أرقى من بعض الكائنات الثديية القريبة من الإنسان، لكن نفس هذه الحركة الإنسانية هي حركة أولى بالنسبة إلى بقية الحيوات الأخرى. إن هذه الحياة الدنيا إنما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الحياة الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. إذن حتى هذه الحياة التي نقول أنها أرقى درجة من الحياة الحيوانية وأرقى درجة من الحياة الجمادية، فهي هذه أيضا لو لم تهتدي وترتقي وتنمو وتتطور فهي لا تختلف عن تلك الحيوات الأخرى. وتوجد لدينا أيضا أحاديث كثيرة تشير إلى هذا المعنى. لكن تبقى الحياة البشرية هي أرقى أنواع الحياة بالنسبة إلى بقية الحيوات في حالة المقايسة والمقارنة. في النص الذي تلوناه إن الحياة الدنيا لعب وله وإن الحياة الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هذه أشارت إلى نوعين من الحياة، حياة الدنيا وهي حياة لعب وله، وحياة آخرة وهي حياة الجزاء والفعل المستبصر، وأنها النتيجة الطبيعية التي تصل إليها كل الجهود في الدنيا، وكل ما عملناه فسنجده هناك محضرا. في وسط هذه الحياة توجد حياة وسطى، لا هي الحياة الدنيا التي هي لعب وله، ولا هي حياة الجزاء الآخرة تلك الحياة الأبدية. في هذه الحياة أكو حياة نورانية سميها حياة البصيرة، هذه حياة البصيرة أو من كان ميتا، وجعلنا له نورا يمشي به، هذا الذي يفرق الإنسان بين الإنسان الذي يحيا حياة طبيعية وبين الحياة الذي يمتلك ذلك النور وتلك البصيرة ويهتدي على ضوئها. المجتمعات قد تكون حية في حركتها الفسيولوجية، وقد تكون حية في ذهابها إلى العمل وفي رجوعها إلى البيت، المجتمعات قد تكون حية من هذه الجنبة ولكنها مجتمعات ميتة وخاملة وكتولة ومتكلسة حينما لا تهتدي إلى بارئها وحينما لا ترتبط بنور ربها. ولذلك هنا تأتي الدعوة، يدعوكم لما يحييكم. يا حياة هذه التي يدعو إليها، إنها هذه الحياة الوسطى، حياة النور، حياة البصيرة، حياة الهداية القادرة إلى أن تصل بالإنسان إلى كماله المنشود. وصلوا على محمد وآل محمد. إذن أيها الإخوة الأعزاء، نحن مدعوون دعوة أساسية وحقيقية إلى أن نحيا حياة أخرى غير حياة اللعب واللهو، كيما نصل إلى الحياة الآخرة ونحن قد حققنا جميع الأهداف المرجوة منا والمطلوبة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذه إشارة غاية في الدقة، أن الله تبارك وتعالى هو الرقيب الأكبر وهو المالك لكل الجوارح من القلب والسمع والبصر، وهو الذي يهدي وهو الذي يعين في الهداية، ومع ذلك فهو يدعونا إلى أن نحيا، بل ويمنحنا قدرات قادرة على تحسس الخير من الشر. ويحول بين المرء وقلبه إشارة إلى أن الإنسان مزود بقدرة على أنه يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، ولكنه يحتاج إلى توفيق لكي يرى الحق حقا فيعمل به ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. هذه إشارة تشير إلى أن الإنسان يعرف الحق ويعرف الباطل ولا يراه متشابها، بل أن في الحق حالة تنسجم مع فطرة الإنسان الذي فطر الله الناس عليها. الإنسان لو ترك مع فطرته لاستطاع أن يهتدي إلى الحق، ولكن المعرقلات ولكن الضباب الذي يثيره الآخرون المعوقون المعرقلون أولئك الشياطين المضلون الضالون هم الذين يطلقون الفقاعات والضباب للتشويه على الحق وتزوير الحقائق من أجل أن تلتبس على الناس. أما لو ترك الإنسان مع قلبه مع فطرته لاستطاع أن يصل إلى الحق ولاستطاع أن يميز هذا الحق. ولذلك نحن ندعو نقول: اللهم ارزقنا معرفة الحق وارزقنا العمل به، وعرفنا الباطل وارزقنا الاجتناب عنه. هذا دعاء المؤمنين، ليس لأنهم لا يعرفون الحق، إنهم يعرفون، ولكن توجد معرقلات ويوجد ضباب ربما يخلق عوامل عرقلة فيما بينهم وفيما بين اتباع الحق. ثم أن للحق كما تعلمون أيها الأخوة الأعزاء استحقاقات كثيرة، وهذه الاستحقاقات تحتاج إلى عون داخلي من أجل أن يستطيع الإنسان متابعة هذا الحق. الذين حاربوا الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا يعرفون أن الإمام على حق، ولكن إما أنهم خافوا وإما أن تراجعوا وإما أن استراحوا لما هم عليه، ولم يستطيعوا أن يعرضوا أنفسهم إلى المواجهة ومستحقات المواجهة. ولذلك نرى في بعض الصور التاريخية أن بعض أفراد جيش يزيد لعنهم الله يأخذ القرط من أذن الصبية ويراها تبكي وهو يبكي، فتقول له لماذا تبكي ولماذا تأخذه من أذني؟ يقول يعني لو لم أأخذه أنا لأخذه غيري. أما هو يعتقد بأن أخذ هذا القرط من أذن هذه الصبية هو حرام وهو اغتصاب، وأنها ابنة الحسين وأن الحسين ابن علي وأن علي أخو رسول الله، هذه الحقائق هو كلها يعرفها، ومع ذلك لم تكن لديه القدرة على أن يتجاوز المعرقل. كانت هناك قدرة على معرفة الحق، بل كان هناك حقا جليا صادعا، لكن لم تكن هناك قدرة على تحمل هذا الحق وتحمل استحقاقاته ومن ثم المضي باتجاه تحقيق ما يترتب عليه. وهذه هي الدعوة إلى أن نكون أحياء. الحياة، الموت، معاني تتصل بالخلود، وأنتم أحياء بموتكم قاهرين، ونحن أموات بحياتنا مقهورين. حينما يقوم الشهداء ويتقدموا لصناعة الغد المشرق بدمائهم وهم أحياء، وكما يشير القرآن صراحة: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أو أحياء ولكن لا تشعرون. هؤلاء أحياء وإن ماتوا، ولكنهم أحياء لأنهم قاهرون، هم يقهرون الدنيا. أما الذين هم أحياء ولكنهم مقهورين ضعفاء تجري عليهم الأمور ولا يستطيعون لها دفعا، هؤلاء ميتون، وإن كانوا يقولون أنهم أحياء وإن على ضجيجهم وقل حجيجهم. فإذن الدعوة إلى أن نكون ماذا؟ نكون أحياء بهذه الحياة، الحياة التي نكون فيها على بصيرة، وأن نكون بها على بينة، وأن يكون الطريق أمامنا سالكا، وأن تكون أمامنا الأهداف واضحة حتى نسعى إليها ونحققها. فإن استطعنا أن نحققها فذلك هو الفوز الكبير، وإن لم نستطع من تحقيقها فنكون قد أدينا التكليف وأدينا الأمانة، ونكون أيضا من الفائزين، وسيكون نصيبنا الجنة، وذلك هو الفوز العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.